إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. عن مصعب ابن سعد عن أبيه رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله أي الناس أشد بلاء؟ قال: الأنبياء، ثم الأمثل فالأمثل. يبتلى الرجل على حسب دينه، فإن كان في دينه صلبا اشتد بلاؤه، وإن كان في دينه رقة ابتلاه الله على حسب دينه، فما يبرح البلاء في العبد حتى يمشي على الأرض وما عليه خطيئة. هذا الحديث رواه ابن ماجه والترمذي، وقال: هذا حديث حسن صحيح. وهذا الحديث وغيره من النصوص الكثيرة التي يرد ذكرها إن شاء الله تتكلم أو يكون موضوعها قضية من سنن الله سبحانه وتعالى التي لا تتخلف، خاصة في حق من ارتضى طريق الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى على بصيرة، وما يقتضي ذلك من البذل في سبيل الله عز وجل والصبر على البلاء. فليس من طبيعة الإسلام أن يهادن الأوضاع الخربة، بل ولا أيضا وليس من طبيعته أيضا أن يعمد إلى ترميمها وإصلاحها وترقيعها، فهو لا يقبل أنصاف الحلول ولا أرباعها، ويرفض المساومة والترقيع. لذا كادت تكون المحنة من الظواهر الملازمة للدعوة الإسلامية قديما وحديثا، لأن الإسلام دعوة تمرد على مظاهر الجاهلية وعلى مظاهر الحياة الجاهلية في كل صورها وأشكالها، وتمرد على العادات الجاهلية، وتمرد على الأفكار والعقائد الجاهلية، وتمرد على النظم والتشريعات الجاهلية. هذه الخاصة التي اختص بها الإسلام من أنه لا يهادن الأوضاع الخربة، بل يعتمد سياسة الهدم والبناء، هدم الجاهلية بكل صورها، ثم بناء الإسلام والحياة الإسلامية بكل ملامحها. ومن ثم كانت الدعوة الإسلامية أكثر تعرضا للمحن وأكثر حظا من غيرها، وهذه الطبيعة جعلت المحنة لدى الدعوة الإسلامية ذات مفهوم خاص لا يشاركها فيه سواها من الحركات الحزبية أو السياسية. والإيمان نفسه بحاجة إلى المحنة لسبر غوره وإدراك مداه، فالإيمان القوي الراسخ هو الذي يصمد في ساعة العسر، أما الإيمان السقيم فسرعان ما تكشفه المحن وتفضعه. يقول الله عز وجل: ومن الناس من يقول آمنا بالله فإذا أوذي في الله جعل فتنة الناس كعذاب الله، ولئن جاء نصر من ربك ليقولن إنا كنا معكم، أوليس الله بأعلم بما في صدور العالمين، وليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين، وليعلمن الله الذين آمنوا وليعلمن المنافقين. فلابد لكل دعوة من دليل، كما قال الشاعر: والدعاوى إن لم تقيموا عليها بينات بناتها أدعياء. وقال الآخر: إن كنت تنوح يا حمام الباني للبين فأين شاهد الأحزان، أجفانك للدموع أم أجفاني، لا يقبل مدع بلا برهان. فادعى قوم محبة الله سبحانه وتعالى كما قال الحسن: فابتلاهم الله بهذه الآية، قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. فدعوى الإيمان لا بد لها من دليل، فالإيمان يعني لا بد من أعظم ما يدعيه الإنسان، فلذا لا بد أن يبتلى الإنسان ويمتحن حتى يظهر صدق إيمانه. والثبات في وقت الشدة هو مظهر من مظاهر هذا الإيمان ودليل وجوده ورسوخه في قلب المؤمن. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون، ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. هكذا قضت سنة الله عز وجل أن يكون الحق في صراع أبدي مع الباطل، وكلما بزغ للحق نور تنادت عناكب الليل لطمسه، يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم، ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. وقال عز وجل: ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين إنهم لهم المنصورون وإن جندنا لهم الغالبون. من أجل هذا كما ذكرنا، من أجل أن هذه هي طبيعة هذه الدعوة وطبيعة الصراع بين الحق والباطل، لم تكن المحنة جديدة على الدعوة الإسلامية، ولم يكن الابتلاء بدعا من الأمر، لكن هو من طبيعة هذا الطريق، وهو سنة من سنن الله سبحانه وتعالى لا يخضع لها المسلمون فحسب، بل يخضع لها كل إنسان حتى يرث الله الأرض ومن عليها. يقول عز وجل: ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون. هذا في حق كل بني آدم، كل بني آدم مبتلى. ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون. وقال عز وجل: إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا. وقال سبحانه: الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا، ليبلوكم. وقال عز وجل: إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا. وقال سبحانه: وبلوناهم بالحسنات والسيئات لعلهم يرجعون. فكل هذه أدلة تدل على أن كل إنسان مبتلى، لابد كل إنسان من مؤمن أو كافر، فطبيعة بني الإنسان خلقوا للابتلاء وللمحنة. ثم بينت نصوص من القرآن والسنة أن الابتلاء أيضا يتعدى يعني عموم بني آدم إلى المؤمنين خاصة. فيقول الله عز وجل: ثم إن ربك للذين هاجروا من بعد ما فتنوا ثم جاهدوا وصبروا. من بعد ما فتنوا يعني من امتحنوا. ثم إن ربك للذين هاجروا من بعد ما فتنوا ثم جاهدوا وصبروا إن ربك من بعدها لغفور رحيم. وقال عز وجل أيضا في حق المؤمنين: ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب. وقال عز وجل: ولنبلونكم حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين ونبلو أخباركم. وقال عز وجل في حق الصحابة رضي الله تعالى عنهم: هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا. وقال عز وجل في سورة البقرة: وأم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله ألا إن نصر الله قريب. وقال عز وجل: ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين إن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله وتلك الأيام نداولها بين الناس وليعلم الله الذين آمنوا ويتخذ منكم شهداء. وقال سبحانه وتعالى: ولا تهنوا في ابتغاء القوم إن تكونوا تألمون فإنهم يألمون كما تألمون وترجون من الله ما لا يرجون. هذه السنة التي لا تتبدل ولا تتغير ولا تتحول شملت فيما شملت من بعد المؤمنين صفوة الله من خلقه وهم الأنبياء والمرسلون عليهم وعلى نبينا الصلاة والسلام. يقول الله عز وجل: ما يقال لك إلا ما قد قيل للرسل من قبلك. وقال سبحانه: وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الجن والإنس يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا. وقال عز وجل: وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن. فكلما اقترب المؤمن من طريق الأنبياء وكلما أمعن في الاقتداء بهم والتمسك بهديهم كلما ذاب حظه من البلاء، كما ذكرنا في حديث مصعب ابن سعد عن أبيه رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله أي الناس أشد بلاء؟ قال: الأنبياء ثم الأمثل. فالأمثل ثم الأمثل يعني الأشبه بهم طريقة. فالأمثل يبتلى الرجل على حسب دينه، فإن كان في دينه صلبا اشتد بلاؤه، وإن كان في دينه رقة ابتلاه الله على حسب دينه، فما يبرح البلاء في العبد حتى يمشي على الأرض وما عليه خطيئة. هذه السنن أو هذه السنة التي قضى الله سبحانه وتعالى أنها لا تتبدل ولا تتغير لا تحابي أحدا ولا يخرج عنها أحد من البشر كما ذكرنا، وإن تفاوت حظ الناس منها. عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه دخل على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وهو موعوك وعليه قطيفة، فوضع يده على القطيفة فقال: ما أشد حماك يا رسول الله؟ قال: إن كذلك يشدد علينا البلاء ويضاعف لنا الأجر. ثم قال: يا رسول الله، من أشد الناس بلاء؟ قال: الأنبياء. قال: ثم من؟ قال: العلماء. قال: ثم من؟ قال: الصالحون. كان أحدهم يبتلى بالقمل حتى يقتله، ويبتلى أحدهم بالفقر حتى ما يجد إلا العباءة يلبسها، ولا أحدهم كان أشد فرحا بالبلاء من أحدكم بالعطاء. فلا مفر إذن من الابتلاء في حق الناس عموما، ثم في حق الدعاة إلى الحق خصوصا، إذ إنهم بمجرد نطقهم بهذا الحق وبمجرد انتسابهم إلى حزب الله سبحانه وتعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم يطالبهم الله عز وجل بالدليل على صدق دعواهم. يقول عز وجل: أم حسبتم أن تتركوا ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ولم يتخذوا من دون الله ولا رسوله ولا المؤمنين وليدا. وقال عز وجل: أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين. وقال سبحانه: أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله؟ ألا إن نصر الله قريب. فالإنسان يعني أو الناس إذا أرسل إليهم الرسل فإنهم يكونون فريقين: فريق يقول آمنا، يقولون آمنا، وفريق لا يقول آمنا. فمن قال آمنا امتحن وابتلي. يقول الله عز وجل: أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا فقط بالقول آمنا وهم لا يفتنون لا يمتحنون؟ لأن أصل الفتنة هي يعني طهر الذهب الخام المستخرج من باطن الأرض في النيران حتى يعني ينفطر الزبد والأشياء التي تخالطه من الشوائب عن الذهب الخالص. هذه العملية عملية طهر الذهب وفصله عن الشوائب العالقة به تسمى الفتنة، يقال دينار فتين يعني محروق. واضح؟ فالله عز وجل يقول إن الناس ينقسمون فريقين: فريق يقول آمنا ويصدق بالرسل، هذا لابد أن يبتلى حتى يظهر صدق دعواه، وفريق لا يقول آمنا بل يصر على عناده وكفره ويكذب الرسل ويؤذيهم. فهؤلاء يعني إن بقوا على هذه الحالة فهم في الغالب يسلطون على الفريق الأول ويؤذونهم ويبتلونهم ويعذبونهم، ثم تكون العاقبة للمتقين في الدنيا والآخرة. وهؤلاء الكفار إن ثبتوا على كفرهم وماتوا عليه فإنهم يتعجلون الراحة في الدنيا ثم لهم العذاب الأليم في جهنم خالدين فيها وبئس المصير. فلا بد لكل إنسان من ألم، لكن المؤمن ألمه يعني يقترن بدعواه الإيمان ثم تكون العاقبة للمتقين. تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين. ويقول عز وجل وأورثنا القوم الذين كانوا يستضعفون مشارق الأرض ومغاربها التي باركنا فيها. وقال عز وجل وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم ويمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا. ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون. إذن العاقبة تكون للمتقين، ولا بد من فتنة قبل ذلك، لا بد من ابتلاء ولا بد من محنة. أما من لم يكن آمنا وكفر فإنه تحصل له النعمة ابتداء، ويسلط الله عز وجل عليه الدنيا بزينتها وزخرفها، كما قال عز وجل إنما مثل الحياة الدنيا كماء أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض مما يأكل الناس والأنعام حتى إذا أخذت الأرض زخرفها وزينت وظن أهلها أنهم قادرون عليها أتاها أمرنا ليلا أو نهارا فجعلناها حصيدا كأن لم تغن بالأمس. وقال عز وجل زين للذين كفروا الحياة الدنيا ويسخرون من الذين آمنوا والذين اتقوا فوقهم يوم القيامة. ويقول سبحانه من كان يريد حرث الآخرة نزد له في حرثه ومن كان يريد حرث الدنيا نؤته منها وما له في الآخرة من نصيب. ويقول عز وجل من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموما مدحورا. هذه هي العاقبة، عاقبة الكفران الخسران المبين والعياذ بالله. ويقول عز وجل ولا يحسبن الذين كفروا أنما نملي لهم خير لأنفسهم إنما نملي لهم ليزدادوا إثما ولهم عذاب مهين. ويقول سبحانه وتعالى فذرني ومن يكذب بهذا الحديث فنستدرجهم من حيث لا يعلمون وأملي لهم إن كيدي متين. فيستدرج الكافر بالعافية وبالرزق وبالصحة وبكثرة الولد وكذا وبالقوة وغير ذلك من متاع الحياة الدنيا استدراجا له، ولأنه نسى الله فأنساه نفسه ولم يخلق في قلبه إرادة البحث عن الحق والالتزام به. يقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا رأيت الله يعطي العبد على معصيه أو هو مقيم على معصيه فاعلم أنه استدراج. ثم تلا قوله تعالى حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون. وقال صلى الله عليه وسلم والذي نفس محمد بيده لا يسمع به رجل من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم لم يؤمن به إلا دخل النار. فهذه هي عاقبة هؤلاء الكفار والمشركين. يعني كما يقول بعض السلف يعني كل نعيم دون الجنة حقير وكل بلاء دون النار عافية. كل نعيم دون الجنة يعني أقل من الجنة حقير لأنه مؤقت، وهذا هو نعيم الكفار، وهو الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم الدنيا جنة سجن المؤمن وجنة الكافر، سجن المؤمن وجنة الكافر. كل نعيم دون الجنة حقير وكل بلاء دون النار عافية. ولقد سأل رجل الشافعية رحمه الله تعالى فقال يا أبا عبد الله أيما أفضل للرجل أن يمكن أو يبتلى؟ فقال الشافعي لا يمكن حتى يبتلى، لا يمكن حتى يبتلى، فإن الله ابتلى نوحا وإبراهيم وموسى وعيسى ومحمدا صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين فلما صبروا مكنهم. فلا يظن أحد أنه يخلص من الألم البتة، لابد لكل إنسان من ألم. فمن أحب الله عز وجل ابتلاه الله وإن ثبت صدقه فله العاقبة في الدارين، ومن أحب شيئا سوى الله عز وجل ابتلاه الله بأن يعذب بنفس هذا الشيء ولا بد، كما قال ابن القيم رحمه الله من أحب شيئا سوى الله عذب به ولا بد. تجد الرجل يقدم طاعة امرأته على طاعة الله، طاعة ابنه على طاعة الله، طاعة أصدقائه على طاعة الله، فيبتليه الله عز وجل بأن يعذب على أيدي هؤلاء، يتوم له سوء العذاب ويبرؤون منه يوم القيامة. وقال: إنما اتخذتم من دون الله أوثانا مودة بينكم في الحياة الدنيا، ثم يوم القيامة يكفر بعضكم ببعض ويلعن بعضكم بعضا ومأواكم النار وما لكم من ناصرين. إذن هذا أصل عظيم ينبغي للعاقل أن يتنبه له، وهذا الأمر، هذه الفتنة، لابد الألم يحصل لكل إنسان واطئ هذه الأرض، لابد كل إنسان مؤمن أو كافر يتألم ويبتلى، فإن الإنسان مدني بالطبع، لابد له من أن يعيش مع الناس، والناس لهم إرادات وتصورات يطلبون منه أن يوافقهم عليها، وإن لم يوافقهم، إن لم يوافق الناس الذين يعيشوا في مجتمعهم على هذه التصورات والأفكار والنظم والمناهج، آذوه وعذبوه وتنوا عليه، مرة متطرف، مرة مهووس، مرة رجع، مرة متأخر، متخلف، كل هذه إرهابي، كل هذه الأشياء هو من أذى الخلق الذي لابد لمن يقع لمن تمسك بالحق. فإن وافقهم، إن وافقهم حتى يكون إنسان عصري ويكون إنسان يعني غير معقد إلى آخر هذه الأشياء، حصل له الأذى والعذاب إما منهم وإما من غيرهم، وقد يطلبون منه الموافقة أو على الأقل السكوت على منكراتهم، فإن وافقهم وسكت سلم من شرهم في الابتداء، ثم قد يتسلطون هم أنفسهم عليه ويعاقبونه أضعاف ما كان يخافه ابتداء. يعني يمكن لو هو من البداية كان ثبت ويبتلى، لكن الابتلاء الذي يلاقيه حينما يوافقهم ويخسر دينه أضعاف الابتلاء الذي كان يخافه منذ البداية. فالواجب هو العمل بما ثبت في حديث عائشة رضي الله عنها مرفوعا: من أرضى الناس بسخط الله وكله الله إلى الناس، ومن أسخط الناس برضا الله كفاه الله مؤنة الناس. من أرضى الناس بسخط الله وكله الله إلى الناس، ومن أسخط الناس برضا الله كفاه الله مؤنة الناس. وفي بعض الروايات موقوف، الحديث موقوف في رواية: من أرضى الناس بسخط الله سخط الله عليه وأسخط عليه الناس، ومن أسخط الناس برضا الله رضي الله عنه وأرضى عنه الناس. هذا هو الأصل الأول. أما طبيعة هذا الطريق إلى نصرة الإسلام وإلى إعزازه والبذل في سبيله، فهي طبيعة شاقة على النفس البشرية، ولكنها تنتهي بالصابر عليها إلى جنة عرضها السماوات والأرض، جنة فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، جنة تنسي من رزقه الله دخولها كل مشاق ومتاع الطريق المؤدي إليها. عن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يؤتى بأنعم أهل الدنيا من أهل النار يوم القيامة، فيصبغ في جهنم صبغة، ثم يقال له: يا ابن آدم، هل رأيت خيرا قط؟ هل مر بك نعيم قط؟ فيقول: لا والله يا رب. ويؤتى بأشد الناس بؤسا في الدنيا من أهل الجنة، فيصبغ في الجنة صبغة، فيقال له: يا ابن آدم، هل رأيت بؤسا قط؟ هل مر بك شدة قط؟ فيقول: لا والله يا رب. ينسى كل هذا البلاء الذي لاقاه في الطريق الموصل إلى الجنة، وهو طريق الله سبحانه وتعالى. ويؤتى بأشد الناس بؤسا في الدنيا من أهل الجنة، فيصبغ في الجنة صبغة، فيقال له: يا ابن آدم، هل رأيت بؤسا قط؟ هل مر بك شدة قط؟ فيقول: لا والله يا رب، ما مر بي بؤس قط ولا رأيت شدة قط. هذه الجنة صلعة الله الغالية. الإنسان إذا وضع له هدفا من الأهداف أن يأخذ دكتوراه أو ماجستير أو أي نوع من الشهادات، أو حتى الابتدائية أو حتى الإعدادية، تجد الطالب يجد ويظهر وينفق الأموال والأوقات وتحسب المدرسين والكتب وكل شيء من أجل تحقيق هذه الغاية اليسيرة. فمن رجا شيئا استلزم رجاؤه ثلاثة أمور: سعيه في تحصيله بحسب الإمكان، ومحبته له وخوفه
وحزنه من فواته. فهذه الجنة سلعة الله الغالية، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من خاف أدلج، ومن أدلج بلغ المنزل. أدلج يعني متى بالليل، ومن أدلج بلغ المنزل. ألا إن سلعة الله غالية، ألا إن سلعة الله الجنة. فلماذا الجنة بالذات يطلبها الناس بالأماني، ولماذا يتعلقون فيها برجاء رحمة الله ويفرطون في الأسباب التي شرعها الله موصلة إلى هذا الطريق، في حين أنهم إذا طلبت من أحدهم أن يكف عن يعني صحم نفسه في الدنيا التي ألهته عن طاعة الله صارع، وكان له 1000 لسان يحاورونك ويقول الأسباب وكل شيء منوط بالأسباب، وربنا خلق الأزواج عشان نأخذ بها وكذا. طيب الجنة مش عايزة أسباب، مش عايزة صبر على الأذى في سبيل الله، مش عايزة صبر على الغربة، على غربة الدين وهوان الدين على الناس. فلماذا الجنة، لماذا السلعة الغالية تريدونها بلا ثمن؟ كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: ما رأيت مثل الجنة نام طالبها، ولا مثل النار نام هاربها. فسلعة الله غالية، ألا إن سلعة الله الجنة. فمن أراد طريق الجنة فإذا وضع قدمه على أول هذا الطريق لابد أن يعلم أنه لابد يبتلى، لابد من ابتلاء، لابد من فتنة، لابد من محنة. فإما يسلك الطريق من الابتداء وهو يستحضر هذا، وإما لا يسلكه ابتداء حتى لا يسقط في أثنائه. فكما نقول سلعة الله غالية، الرزق والأجل مضمونان، ومع ذلك أنت تسعى في يعني خدمة الدنيا بكل سبيل، في حين الجنة غير مضمونة، بل لابد من أسباب، كما قال عز وجل: وأن ليس للإنسان إلا ما سعى وأن سعيه سوف يرى، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. أما الرزق فقد قال صلى الله عليه وآله وسلم: لو أن ابن آدم يهرب من رزقه كما يهرب من الموت لأدركه رزقه كما يدركه أجله، فالرزق والأجل كل هذه أشياء مضمونة على الله سبحانه وتعالى. فلذلك قال عليه الصلاة والسلام: أجملوا في طلب الدنيا، يعني هونوا على أنفسك، أجملوا في طلب الدنيا. وفي الحديث الآخر: إن روح القدس نفث في روعي أنه لن تموت نفس حتى تستوفى رزقها، فاتقوا الله وأجملوا في الطلب، يعني هونوا على أنفسكم، لكن اشتغلوا بطاعة الله سبحانه وتعالى. هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور. نعم تأخذ بالأزلام، لكن عبر بماذا؟ بالمشي، يعني هون، فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه. في حين في الذكر قال: فاسعوا إلى ذكر الله وسارعوا إلى مغفرة من ربكم، ففروا إلى الله، إنهم كانوا يسارعون في الخيرات. فيعني هذا هو الأمر. فهذه الجنة التي هي الغاية العظمى هي التي سار في الطريق المؤدي إليها من قبل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بكل وعورتها حتى دخلها، وعندها أعلن في إيجاز بديع عن طبيعة هذا الطريق الذي سلكه، فقال صلى الله عليه وسلم: حفت الجنة بالمكاره، حفت الجنة بالمكاره. وروي أيضا: من خلق للجنة أتته هداياها من المكاره، ومن خلق للنار أتته هداياها من الشهوات. لقد سار رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم على هذا الطريق، فلقي فيها الساخرين المستهزئين، ولقي المعتدين الآثمين، رأى في منعطفاتها أدوات القتل والفتك والتنكيل، رأى رفاقه الرهط الكرام وهم ينشرون بالمناشر النصفين، رأى الذين تمشط لحومهم بأمشاط الحديد، رأى الأخدود وهي تتأجج بالنيران على المؤمنين، رأى المطلوبين والمشنوقين والموتدين بالأوتاد، رأى وعلم علم يقين كل هذا، فعبر عنه وصاغه في هذا التعبير البليغ الصادق: حفت الجنة بالمكاره. وعلى الجانب الآخر من الطريق كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يشهد مصارع أولئك الساخرين المعاندين، رأى نهاية الطغاة والجبابرة إلى جهنم يسحبون وبئس القرار. رأى تلك المشاهد المرعبة والعواقب الوخيمة ثم أخبرنا عنها لتطمئن القلوب المؤمنة إلى نهايتها ونهاية أعدائها. فاليوم الذين آمنوا من الكفار يضحكون على الأرائك ينظرون. أما قبل هذا اليوم في الآخرة في الجنة، أما قبل ذلك في الدنيا إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون، وإذا مروا بهم يتغامزون، وإذا انقلبوا إلى أهلهم انقلبوا فكهين، وإذا رأوهم قالوا إن هؤلاء لضالون وما أرسلوا عليهم حافظين. أما بلاء العافية وضبط النعمة فقد ابتلي صلى الله عليه وسلم أيضا بذلك، فصبر أجمل الصبر وأحسنه. فعن أبي أمامة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عرض علي ربي أن يجعل لي بطحاء مكة ذهبا، فقلت: لا يا رب، أشبع يوما وأجوع يوما. وأعرض عن الدنيا مرددا: اللهم لا عيش إلا عيش اللهم لا عيش إلا عيش الآخرة. وقال صلى الله عليه وسلم لأحد الصحابة وقد رآه يبني المسجد من الجريد النخل وفاعة النخل، فقال له: هل اتخذت لبنا، يعني هل بنيته من الطوب اللبن؟ قال: لا، بل ثمام كثمام موسى وعريش كعريش موسى، والأمر أعدل من ذلك. وقال الله عز وجل: ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه ورزق ربك خير وأبقى وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها لا نسألك رزقا نحن نرزقك والعاقبة للتقوى. واستعلى صلى الله عليه وسلم على كل فتنة، بما في ذلك فتنة النساء وفتنة الأزواج اللائي يجذبن إلى الأرض وإلى حطامها، فقال عز وجل مخاطبا أمهات المؤمنين: يا نساء النبي إن كنتن تردن الحياة الدنيا وزينتها فتعالين أمتعكن وأسرحكن سراحا جميلا، وإن كنتن تردن الله ورسوله والدار الآخرة فإن الله أعد للمحسنات منكن أجرا عظيما. وعن محمد ابن كعب القرظي: وإن كنتن تردن الله ورسوله والدار الآخرة، ما وعدهم برخاء في الدنيا ولا بغنى ولا بكذا، وإنما وعدهم الجنة فقط. فمن يسلك هذا الطريق لا ينتظر إلا الجنة، لا ينتظر الفوز ولا النصر ولا التمكين، هذا كله ليس راجعا إليك ما دمت لم تقصر في أخذ أسباب نصرة الدين والعمل به. فيعني ليكن يعني لكل من يسلك هذا الطريق على بصيرة بهذه الحقيقة قبل أن يلج في هذا الطريق، وهي أنه ينبغي أن يكون له أسوة حسنة في خير أمة أخرجت للناس، وهي أمة الصحابة رضي الله عنهم الذين أدركوا الغاية والهدف الذي يقصدونه وهو رضا الله والفوز بالجنة. فعن محمد بن كعب القرظي وغيره أن عبد الله بن رواحة رضي الله عنه قال للرسول صلى الله عليه وسلم، يعني ليلة العقبة: اشترط لربك ولنفسك كما شئت. فقال صلى الله عليه وسلم: اشترط لربي أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئا، واشترط لنفسي أن تمنعوني مما تمنعون منه أنفسكم وأموالكم. قالوا: فما لنا إذا نحن فعلنا ذلك؟ ما الثمن؟ ما الجائزة؟ ما المقابل؟ فما لنا إذا نحن فعلنا ذلك؟ قال: الجنة. قالوا: ربح البيع، ولا نقيل ولا نستقيل. وروى الإمام أحمد في حديث جابر في البيعة أيضا قال: فقمنا إليه وأخذ بيده أسعد بن زرارة وهو من أصغرهم، وفي رواية البيهقي: وهو أصغر السبعين إلا أنا. فقال، يعني لما رأى هؤلاء الأنصار قد بايعوا النبي صلى الله عليه وسلم، فقام هذا الصغير أصغرهم، فقام ووقف وقال: رويدا أهل يثرب، فإنا لم نضرب إليه أكباد الإبل إلا ونحن نعلم أنه رسول الله، وإن إخراجه اليوم مناوأة للعرب كافة، وقتل خياركم وتعضكم السيوف. انظروا، أصغرهم سنا يعلم أن هذا الطريق من بدايته لابد فيه من فتنة، لابد من محنة، لابد من ابتلاء. فيقول رويدا أهل يثرب فإن لم نضرب إليه أكباد الإبل إلا ونحن نعلم أنه رسول الله وإن إخراجه اليوم مناوأة للعرب كافة وقتل خياركم وتعضكم السيوف فإما أنتم قوم تصبرون على ذلك فخذوه وأجركم على الله وإما أنتم قوم تخافون من أنفسكم خيفة فذروه فبينوا ذلك فهو أعذر لكم عند الله قالوا أبطئ عنا يا سعد قالوا أبطئ عنا يا أسعد فوالله لا ندع هذه البيعة ولا نسلبها أبدا أو ولا نسلبها أبدا قال فقمنا إليه فبايعناه وأخذ علينا وشرط فيعطينا على ذلك الجنة إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن ومن أوفى بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به وذلك هو الفوز العظيم كان الأنصار إذن يعلمون علم يقين ثمن هذه البيعة كانوا يعلمون أنهم لم يوعدوا على هذه التكاليف شيئا في هذه الحياة الدنيا حتى ولا النصر ولا الغلبة وإنهم لم يوعدوا عليها إلا الجنة فرضي الله عن أولئك الأبرار الأطهار الذين لولا الله سبحانه وتعالى ولولا ثباتهم ثم لولا ثباتهم وبرهم بعهدهم وصبرهم ويعني نصرتهم لنبيهم صلى الله عليه وسلم لما وصل إلينا هذا الدين الحنيف فجزاهم الله عنا وعن سائر المسلمين خيرا ثم نتعرف على مزيد من خصائص هذا الطريق الذي يوصل إلى الجنة أما طول هذا الطريق فهو المسافة بين هذه الأرض وبين تلك الجنة أو بين هذه الجنة التي هي قائمة ومخلوقة حقا كما هو اعتقاد أهل السنة وهي موجودة الآن فمسافة الطريق هو المسافة بين الأرض وبين الجنة هذا هو طول الطريق ووقت الرحلة الذي تستغرقه بمقياس سرعة هذا الطريق هو لحظات إزهاق الروح فقط لحظات التي تخرج منها روحك هي هذه هي المسافة التي تقطع فيها الطريق إلى الجنة وخير شاهد على سرعة الانتقال من أول هذا الطريق على هذه الأرض إلى آخر هذا الطريق وهي الجنة ندركه ونلمسه من برقية بعث بها إلينا مؤمن هو حبيب النجار بعد أن قطع هذا الطريق في أقل من لمح البصر إني آمنت بربكم فاسمعون قيل ادخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين فآخر كلمة نطق بها يا ليت قومي يا ليت قومي إني آمنت بربكم فاسمعون جاء بعدها مباشرة قيل ادخل الجنة وهي نهاية الطريق فما أسرع ما بين نطقه بكلمة فاسمعون وبين كلمة قيل ادخل الجنة هذه الآية تبين مدى حرص المؤمن على هداية الناس وحتى هذا الداعية يعني يحب هداية الناس حتى بعدما خرج من الدنيا يحمل هم إجابتهم لرسالة الإسلام قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي لأنهم إذا علموا عاقبته في الجنة لرجعوا عن غيهم وعلموا أنه كان على الحق وهم كانوا على الكفر المبين قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين قال زيد بن ثابت رضي الله عنه بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم أحد أطلب سعد بن الربيع فقال لي إن رأيته فأقرئه مني السلام وقل له يقول لك رسول الله كيف تجدك قال فجعلت أطوف بين القتلى فأتيته وهو بآخر رمق وفيه 70 ضربة ما بين طعنة رمح وضربة سيف ورمية سهم فقلت يا سعد إن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ عليك السلام ويقول لك أخبرني كيف تجدك فقال سعد على رسول الله السلام قل له يا رسول الله أجد ريح الجنة أجد ريح الجنة وقل لقومي من الأنصار لا عذر لكم عند الله إن خلط إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وفيكم عين تطرف، وطابت نفسه من وقته رضي الله عنه. ولما جاء المشركون يوم بدر فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما قالش قوموا إلى قتال المشركين، قوموا إلى الغنائم، قوموا إلى كذا، لكن قال قوموا إلى جنة عرضها السماوات والأرض، كما قال عليه السلام الجنة تحت ظلال الطيور. قال قوموا إلى جنة، قوموا إلى الجنة، إلى جنة عرضها السماوات والأرض. فقال عمير بن الحمام الأنصاري رضي الله عنه، يا رسول الله جنة عرضها السماوات والأرض؟ قال نعم. قال بخ بخ، هذا اسم فعل بمعنى التحسن. قال بخ بخ. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما يحملك على أن تقول بخ بخ؟ قال لا والله يا رسول الله، إلا رجاء أن أكون من أهلها. قال فإنك من أهلها. قال فأخرج تمرات من قرنه فجعل يأكل منهن، ثم قال لئن أنا حييت حتى آكل تمراتي هذه إنها حياة طويلة. قال فرمى ما كان معه من التمر ثم قاتلهم حتى قتل رضي الله عنه. هكذا طريق أسرع ما يكون. فمنهم من يشم ريح الجنة وهو ما زال في الدنيا، كما رأينا في سعد ابن الربيع، وهذا أيضا عمير ابن الحمام الأنصاري يستطيل مثل هذه المدة التي يأكل فيها تمرات، لأنها ستعيقه عن الرحيل إلى جنة عرضها السماوات والأرض. وعن أنس رضي الله عنه أن عمه أنس بن النضر غاب عن قتال بدر، فقال يا رسول الله غبت عن أول قتال قاتلت فيه المشركين، والله لئن أشهدني الله قتال المشركين ليرين الله ما أصنع. فلما كان يوم أحد انكشف المسلمون، انهزموا، فقال اللهم إني أعتذر إليك مما صنع هؤلاء، يعني المسلمين، وأبرأ إليك مما جاء به هؤلاء، يعني المشركين. ثم تقدم فاستقبله سعد بن معاذ رضي الله عنه فقال، أي سعد، هذه الجنة ورب أنس، هذه الجنة ورب أنس، إني أجد ريحها دون أحد. فقال سعد، فما استطعت ما صنع، فقتل يومئذ رضي الله تعالى عنه. فكل هذه الآثار تبين مدى سرعة الانتقال بين هذا الطريق في الدنيا وبين الدار الآخرة، وإن الدار الآخرة لهي الحيوان سبحانه وتعالى، على أن ابتلاء الناس أمر لا محيط عنه حتى يأخذوا الأهبة والاستعداد للنوازل، فلا تذهلهم المفاجأة. فقال عز وجل، ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. وقال عز وجل، لتبلون في أموالكم وأنفسكم ولتسمعن من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين أشركوا أذى كثيرا. ثم في القرآن ظاهرة بارزة، ألا وهي تكرار الأمر بالصبر، وما ذاك إلا لحاجة المسلمين إليه في كل أحوالهم. فكان لابد من تذكير الأمة بهذا المعنى كلما غفلت عنه، فكما أنها تحتاجه لتستعين به على الطاعة وتجتنب المعصية، فهي تحتاجه عند جهاد المشاقين له وعند النصر عليهم، وتحتاجه عند ثقل الحمل وقلة المعين، وتحتاجه عند تأخر النصر وبعد الطريق، وتحتاجه عند التواء النفوذ وضلال القلوب. بيد أن تكرار الأمر بالصبر في جانب السور المكية كان أكثر، وبالذات في أوائل السور تنزيلا، لأن الجماعة المسلمة كانت حينئذ في مرحلة ضعف تكويني وقلة سند مادي. ففي سورة المزمل، وهي من أوائل السور التي نزلت، يقول الله عز وجل، واصبر على ما يقولون واهجرهم هجرا جميلا. وفي سورة المدثر يقول عز وجل، ولربك فاصبر. وبين الله سبحانه وتعالى فضيلة الصبر وحث عليه، فقال عز وجل، واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين. وقال عز وجل: يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. وقال سبحانه: واصبروا إن الله مع الصابرين. وقال: والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس. وقال عز وجل: ولنجزين الذين صبروا أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. وقال عز وجل: إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. فالصبر في اللغة أساسا هو حبس النفس عن الجزع، والصبر شرعا هو حبس النفس عن الجزع ومنعها عن محارم الله وإلزامها بأداء فرائض الله. قال ابن عباس رضي الله عنهما: الصبر في القرآن على ثلاثة أوجه: صبر على أداء فرائض الله، وصبر عن محارم الله، وصبر على المصيبة عند الصدمة الأولى. أما بعد الصدمة الأولى فهو صبر البهائم، هذا سلو البهائم لا أجر لها في صبرها لأنها مقهورة، فالصبر كما قال النبي صلى الله عليه وسلم عند الصدمة الأولى. وقال ابن القيم رحمه الله تعالى: الصبر حبس النفس عن التفخص بالمقدور، وحبس اللسان عن الشكوى، وحبس الجوارح عن المعصية. فمدار الصبر على هذه الأركان الثلاثة، فإذا قام به العبد كما ينبغي انقلبت المحنة في حقه منحة، واستحالت البلية عطية، وصار المكروه محبوبا. فإن الله سبحانه وتعالى لم يبتله ليهلكه، وإنما ابتلاه يمتحن صبره وعبوديته. فإن لله تعالى على العبد عبودية في الضراء كما له عليه عبودية في السراء، وله عبودية عليه فيما يكره كما له عليه عبودية فيما يحب. وتتنوع أسماء الصبر بحسب تنوع متعلقه. فالصبر عن شهوة الفرج والبطن والمال الحرام تسمى عفة وورعا، والصبر بمنع النفس عن الجزع والفرار عند لقاء العدو يسمى شجاعة ويقابله الجبن، ومنع النفس عن التعدي على الغير عند ثورة الغضب يسمى حلما، وعكسه التذمر والطيش. والصبر بمنع النفس عن إفشاء السر يسمى كتمانا، والصبر بمنع النفس عن الإسراف في المآكل والمشارب يسمى زهدا. فالصبر يعني موضوعه يشمل كل فرائض الدين، كل أحوال العبد هو في حاجة إلى الصبر عليها ولزومها والتمسك بها. قال النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه عنه صهيب بن سنان رضي الله عنه: عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله خير، وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن. إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. وعن أبي سعيد رضي الله عنه مرفوعا: من يستعفف يعفه الله، ومن يستغني يغنيه الله، ومن يتصبر يعني يتكلف الصبر، ومن يتصبر يصبره الله، وما أعطي أحد عطاء خيرا وأوسع من الصبر. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما يصيب المؤمن من نصب ولا وصب ولا هم ولا حزن ولا أذى ولا غم حتى الشوكة يشاكها إلا كفر الله بها من خطاياه. وعنه رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما يزال البلاء بالمؤمن والمؤمنة في نفسه وولده وماله حتى يلقى الله وما عليه خطيئة. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا يصب منه. وعن جابر رضي الله عنه مرفوعا، وانتبهوا لهذا الحديث: لا يودن أهل العافية يوم القيامة أن جلودهم قربت بالمقاريض مما يرون من ثواب أهل البلاء. فالذين عوفوا في الدنيا من البلاء فإذا أتوا يوم القيامة ووجدوا عظم ثواب أهل البلاء من المؤمنين ودوا لو أنهم كانوا ابتلوا في الدنيا حتى لو قربت جلودهم بالمقاريض. لا يودن أهل العافية يوم القيامة أن جلودهم قربت بالمقاريض مما يرون من ثواب أهل البلاء. فيكفي في مدح الصبر وشرفه وعلو مكانته أنه لا يناله إلا من وفقه الله عز وجل. يكفي في مدح ذلك أن هذا الصبر كان طريقة الرسل عليهم وعلى نبينا الصلاة والسلام، فقد قال الله عز وجل لنبيه صلى الله عليه وسلم: ولقد كذبت رسل من قبلك فصبروا على ما كذبوا وأوذوا حتى أتاهم نصرنا ولا مبدل لكلمات الله ولقد جاءك من نبأ المرسلين. وقال سبحانه: فاصبر إن العاقبة للمتقين. وقال عز وجل: فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل ولا تستعجل لهم. هذا آدم يكابد المحن إلى أن خرج من الدنيا، وهذا نوح يعاني من قومه 1000 سنة إلا 50 عاما، وهذا إبراهيم يكابد النار وذبح الولد، وهذا يعقوب يبكي حتى فقد بصره، وهذا أيوب يشتد عليه المرض، وهذا موسى يقاسي فرعون ويلقى من قومه ومن أنصاره المحن. وكلا نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك. قال عز وجل: أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتده. وفي نجران: قتل أصحاب الأخدود النار ذات الوقود إذ هم عليها قعود وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد. وفي قصة الغلام والراهب الواردة في تفسير سورة الأخدود قال له الراهب: أي بني أنت أفضل مني وإنك ستبتلى. أي بني إنك أفضل مني أو أنت أفضل مني وإنك ستبتلى. هذه السنة الثابتة التي لا تتبدل في حق كل من سلك هذا الطريق، لا بد من الابتلاء. أي بني أنت أفضل مني وإنك ستبتلى فإن ابتليت فلا تدل علي. وكان أن ابتلي الاثنان كما في الحديث. وهذه النهاية التي صار إليها أصحاب الأخدود قد يدعى إليها المؤمنون في أي زمان، لأننا كما ذكرنا غير متعبدين بالغايات، غير متعبدين بالنص ولا بالتمكين، لكن متعبدون ببذل ما في الوسع من أسباب نصرة الدين. أما النهاية في الدنيا فلم يشترط رسول الله صلى الله عليه وسلم على أصحابه، لم يشترط لهم على نفسه إلا الجنة فقط. أما ما قبل ذلك فليكن ما يشاء الله عز وجل، فقد يدعى المؤمنون إلى نهاية كنهاية أصحاب الأخدود، وهي أخذ المؤمنين وترك الكافرين ومبلغ نفس عذرها مثل منجحي. بل هذا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بمجرد مرور لحظات على ميلاد هذه الدعوة، بمجرد مرور لحظات على ميلادها اقترن خبر ميلاد الدعوة بخبر وقوع الابتلاء والفتنة في حقه صلى الله عليه وآله وسلم. فهذه خديجة رضي الله عنها حينما أتاها وحكى إليها ما رأى في غار حراء أخذته إلى ابن عمها ورقة ابن نوفل ابن عمها، فلما حكى له ما رأى قال له ورقة: يا ليتني فيها. قال: هذا الناموس الذي أنزل على موسى، هذا هو الوحي الذي أنزل على موسى. فشخص إنها إذن هذه بداية ميلاد الدعوة الإسلامية، هذا الناموس الذي أنزل على موسى. ثم قال: يا ليتني فيها جذعا، يا ليتني حيا إذ يخرجك قومك. بمجرد ما أخبر إن هذا الذي رأيته هو الوحي وهو الرسالة اقترن بذلك يا ليتني فيها حيا، يعني في الأيام التي تبتلى فيها، يا ليتني فيها جذعا أكون شابا قويا أستطيع أن أنطرك. كان قد شيخا كبيرا قد عمي، فيقول يا ليتني لأنه تمني المستحيل، الشباب لا يعود. فقال: يا ليتني فيها جذعا، ليتني أكون حيا إذ يخرجك قومك. قال: أو مخرجيهم؟ قال: نعم، لم يأتي أحد قط بمثل ما جئت به إلا عودي، وإن يدركني يومك أنصرك نصرا مؤزرا. فهكذا اقترن خبر ميلاد هذه الدعوة بالخبر بوقوع الابتلاء والإخراج فقال ورقة ابن نوفل للنبي صلى الله عليه وسلم: يا ليتني فيها جذعا، ليتني أكون حيا، أو ليتني أكون حيا إذ يخرجك قومك. قال: أو مخرجيهم؟ قال: نعم. لم يأتي رجل قط بمثل ما جئت به إلا عودي، وإن يدركني يومك أنصرك نصرا مؤذرا. وقال الله عز وجل لنبيه صلى الله عليه وسلم منذ بداية الوحي في السور الأولى: إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا. فابتلي رسول الله صلى الله عليه وسلم، وصفه المشركون بأنه ساحر كذاب، وصفوه بقولهم: بل هو كذاب أشر. وعن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ولقد أوذيت في الله وما يؤذى أحد، ولقد أتت علي 30 ما بين يوم وليلة، وما لي ولبلال ما يأكله ذو كبد إلا ما يواري إبط بلال. وأخرج أبو يعلى عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: لقد ضربوا رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى غشي عليه، فقام أبو بكر رضي الله عنه فجعل ينادي: ويلكم، أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله؟ فقالوا: من هذا؟ فقالوا: أبو بكر المجنون. وأخرج البزار عن علي رضي الله عنه أنه خطبهم فقال: ولقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وأخذته قريش، فهذا يحاده وهذا يثلته، ويقولون: أنت جعلت الآلهة إلها واحدة، فوالله ما دنا منا أحد إلا أبو بكر يضرب هذا ويجاهد هذا ويسلسل هذا، وهو يقول: ويلكم، أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله؟ ثم رفع علي بردة كانت عليه فبكى حتى أخضل لحيته، ثم قال: أنشدكم الله، أمؤمن آل فرعون خير أم هو؟ فسكت القوم، فقال علي رضي الله عنه: فوالله لساعة من أبي بكر خير من ملء الأرض من مؤمن آل فرعون، ذاك رجل يكتم إيمانه وهذا رجل أعلن إيمانه، رضي الله عنه. وأخرج البخاري عن عروة رضي الله عنه قال: سألت ابن عمرو بن العاص رضي الله عنهما: أخبرني بأشد شيء صنعه المشركون برسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: بينما النبي صلى الله عليه وسلم يصلي في حجر الكعبة، إذ أقبل عقبة بن أبي معير فوضع ثوبه في عنقه فخنقه خنقا شديدا، فأقبل أبو بكر رضي الله عنه حتى أخذ بمنكبيه ودفعه عن النبي صلى الله عليه وسلم وقال: أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله وقد جاءكم بالبينات من ربكم؟ وأخرج الإمام أحمد عن ربيعة قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم بصر عيني بسوق ذي المجاز يقول: يا أيها الناس قولوا لا إله إلا الله تفلحوا، ويدخل في فجاجها والناس متقصفون عليه، أي متزاحمون، فما رأيت أحدا يقول شيئا وهو لا يسكت، يقول: يا أيها الناس قولوا لا إله إلا الله تفلحوا، إلا أنه وراءه رجل أحول وضيء الوجه ذا غديرتين يقول إنه صابئ كاذب. فقلت: من هذا؟ فقال: محمد بن عبد الله، وهو يذكر النبوة. فقلت: من هذا الذي يكذبه؟ قالوا: عمه أبو لهب. وأخرج الإمام أحمد عن ربيعة قال: إني لمع أبي رجل شاب أنظر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يتبع القبائل، ووراءه رجل أحول وضيء ذو جمة، الجمة ما سقط على المنكبين من الشعر، يقف رسول الله صلى الله عليه وسلم على القبيلة ويقول: يا بني فلان، إني رسول الله إليكم، آمركم أن تعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، وأن تصدقوني حتى أنفذ عن الله ما بعثني به. فإذا فرغ رسول الله صلى الله عليه وسلم من مقالته، إمام أحمد عن ربيعة قال: إني لمع أبي رجل شاب أنظر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يتبع القبائل، ووراءه رجل أحول وضيء ذو جمة، الجمة ما سقط على المنكبين من الشعر، يقف رسول الله صلى الله عليه وسلم على القبيلة ويقول يا بني فلان إني رسول الله إليكم آمركم أن تعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وأن تصدقوني حتى أنفذ عن الله ما بعثني به. فإذا فرغ رسول الله صلى الله عليه وسلم من مقالته قال الآخر من خلفه يا بني فلان إن هذا يريد منكم أن تسلقوا اللات والعزى وحلفاءكم إلى ما جاء به من البدعة والضلالة فلا تسمعوا له ولا تتبعوه. فقلت لأبي من هذا؟ قال عمه أبو لهب. وأخرج الشيخان عن ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي عند البيت وأبو جهل وأصحابه جلوس إذ قال بعضهم لبعض أيكم يذهب فيأتي بتلى جذور بني فلان فيضعه أو فيضعه على ظهر محمد. تلى الجذور، الجذور الناقة يعني، والتلى هو العبارة عن الغشاء الذي يحيط بالجنين، الغشاء الذي يكون الجنين في داخله. فقال أيكم يأتي بتلى جذور بني فلان فيضعه على ظهر محمد. فانطلق أشقاهم عقبة بن أبي معيط فأتى به فألقاه على كتفيه صلى الله عليه وسلم وهو ساجد. قال ابن مسعود وأنا قائم لا أستطيع أن أتكلم ليس عندي منعة إذ سمعت فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم فأقبلت حتى ألقت ذلك عن عاتقه ثم استقبلت قريشا تسبهم فلم يرجعوا إليها شيئا. ورفع رسول الله صلى الله عليه وسلم رأسه كما كان يرفع عند تمام السجود فلما قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاته قال اللهم عليك بقريش اللهم عليك بقريش اللهم عليك بقريش عليك بعتبة وعقبة وأبي جهل وشيبة. قال فوالذي نفسي بيده رأيت الذين عد رسول الله صلى الله عليه وسلم فرعى في القليب قليب بدر. وعن عروة ابن الزبير رضي الله عنهما قال مات أبو طالب وازداد البلاء على رسول الله صلى الله عليه وسلم فعمد إلى ثقيف فعرض عليهم نفسه وشكى إليهم البلاء وما انتهك قومه منه. فقال أحدهم أنا أسرق ثياب الكعبة إن كان الله بعثك بشيء قط. وقال الآخر والله لا أكلمك بعد مجلسك هذا كلمة واحدة أبدا إن كنت رسولا لأنت أعظم شرفا وحقا من أن أكلمك. وقال الآخر عجز الله أن يرسل غيرك وأفشوا ذلك في ثقيف واجتمعوا يستهزئون برسول الله صلى الله عليه وسلم وقعدوا له صفين على طريقه فأخذوا بأيديهم الحجارة فجعل لا يرفع رجله ولا يضعها إلا رضخوها بالحجارة وهم في ذلك يسخرون ويستهزئون. فلما خلص من صفيهم وقدماه تسيلان دما عمد إلى حائط من كرومهم فأتى حبلة من الكرم فجلس في أصلها مكروبا موجعا تسيل قدماه الدماء. وأخرج الشيخان عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كسرت رباعيته يوم أحد وشج في رأسه فجعل يسلت الدم عن وجهه ويقول كيف يصلح قوم شجوا نبيهم وهو يدعوهم إلى الله. فنزل قوله تعالى ليس لك من الأمر شيء إلى آخر الآيات. هذه يعني بعض النماذج منها أيضا ما وقع في غزوة أحد لما نادى رسول الله صلى الله عليه وسلم أصحابه بعد انهزامهم في أحد هلم إلي أنا رسول الله. تدافع الصحابة نحو نبيهم صلى الله عليه وسلم وأخذوا في إقامة سور بشري في مواجهة ضربات المشركين الذين مالوا بثقلهم يريدون قتله. وقد ثبت صلى الله عليه وسلم ثبوت الرواسي أمام تلك الهجمات وقاتل المهاجرين بشجاعة منقطعة النظير يسانده قلة من أصحابه الذين ثبتوا معه. وأثناء ذلك أصيب صلى الله عليه وسلم بجراحات عديدة فقد تحطمت الخوذة الحديدية التي كانت على رأسه وجرح في وجهه الشريف عدة جراحات. فقد حمل عليه أحد فرسان المشركين واسمه ابن قمئة وهو يقول أين محمد لا نجوت إن نجا. وأثناء صراعه مع ابن قمئة علاه الأخير بالسيف وضربه به ضربة شديدة أصابت عاتق النبي صلى الله عليه وسلم، وشكى بسببها أكثر من شهر. وجرح صلى الله عليه وسلم في وجهه، فقد دخلت حلقتان من حلق المغفر في وزنتيه الشريفتين، وأخذ الدم يسيل على أثر ذلك، كما شد وجهه الشريف شدة كبيرة نتيجة ضربة جاءت أثناء احتدام المعركة من عبد الله بن شهاب الزهري. هذا أسلم بعد معركة أحد وهو جد الإمام الزهري. كذلك تكسرت رباعيته السفلى وانشقت كفته عندما قذفه بحجر كبير عتبة بن أبي العاص، كما وقع صلى الله عليه وسلم أثناء تلك الساعة العصيبة الدامية في حفرة عميقة، وأغمي عليه وسارع الصحابة المدافعون إلى إنقاذه، وأخذ علي بن أبي طالب رضي الله عنه بيده ورفعه طلحة بن عبيد الله من الحفرة حتى استوى قائما. هذه سنة الله التي لا تتبدل ولا تتحول ولا تحابي ولا تجامل. لو كان أحد أكرم على الله من رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان له أن ينجو لنجا عليه الصلاة والسلام من هذا الابتلاء، لكن كما أخبر كلما زاد العبد مقاما عند الله كلما زيد في بلائه. أشد الناس بلاء الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل. أعتقد نكتفي بهذا القدر اليوم، وتأتي فرص أخرى إن شاء الله نكتفي ونكتفي بعد الأسئلة. هو إخوة يأتوا من أماكن بعيدة فإنسان بما نكمل بعد فترة قليلة إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الله عز وجل: من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. وقال سبحانه وتعالى في وصف أمة محمد صلى الله عليه وسلم وصحابته الكرام: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. فصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم أفضل أمة بعث فيها نبي، وهم أفضل أولياء الله عز وجل. فكلما عاد الحديث إلى هذا أو هؤلاء الرعيل الأول كان له حلاوة خاصة تبعث في النفس الأمل والرجاء، وتحفز على الاقتداء بأولئك العظام، ويعني تدفع الهمم لتشمر عن ساعد الجد فتلحق بركب قافلة الإيمان ودعاة الهدى والإسلام. تعرض الصحابة رضي الله عنهم لكثير من البلاء وصبروا أحسن الصبر وأجمله، وكثرت الروايات في ذلك فنقتصر منها على بعض يسير. من ذلك ما وقع لخبيب ابن عدي رضي الله عنه، فقد اعتقله المشركون وكان في طريقه من المدينة إلى عضل والقارة ليقوم بمهام الدعوة التي كلفه بها رسول الله صلى الله عليه وسلم. وساقه المجرمون إلى مكة وباعوه لحجر ابن أبي إهاب التميمي ليقتله بأبيه الذي قتل في غزوة بدر الكبرى. وفي اليوم المحدد لقتله أخرجه المشركون إلى التنعيم. التنعيم هذا مكان شرقي مكة، وهو أدنى الحل، أدنى الحل، وسمي التنعيم لأنه يقع بين جبلين نعيم ونعمان، فسمي المرور بينهما تنعيما وسمي المكان التنعيم. فأخرجوه إلى التنعيم ليصلبوه، فقال لهم: إن رأيتم أن تدعوني حتى أركع ركعتين فافعلوا. قالوا: دونك فاركع. فركع ركعتين، كان هذا هو أول من سن الركعتين عند الفقر رضي الله عنه. فركع ركعتين أتمهما وأحسنهما، ثم أقبل على القوم فقال: أما والله لولا أن تظنوا أني إنما طولت جزعا من الموت لاستكثرت من الصلاة. وعندما رفع خبيب على الخشبة قال له المشركون: ارجع عن الإسلام نخلي سبيلك. فقال: لا والله ما أحب أن أرجع عن الإسلام وإن لي ما في الأرض جميعا. قال: ارجع يا قبيب. قال: لا أرجع أبدا. قالوا: أما والله أما واللاتي لئن لم تفعل لنقتلنك. قال إن قتلي في الله قليل. وجعلوا وجهه لغير القبلة. فقال أما صرفكم وجهي عن القبلة فإن الله يقول فأينما تولوا فثم وجه الله. ثم قال اللهم إني لا أرى إلا وجه عدو. اللهم إنه ليس هاهنا أحد يبلغ رسولك عني السلام فبلغه أنت السلام. وكان الرسول صلى الله عليه وسلم في هذا الوقت بين صحبه في المدينة فأخذته غيبة. ثم قال هذا جبريل يقرئني من خبيب السلام. واقترب من خبيب 40 رجلا من المشركين بأيديهم الرماح وقالوا هذا الذي قتل آباءكم في بدر. فقال خبيب اللهم إنا قد بلغنا رسالة رسولك فأبلغه الغداة ما يسمع بنا. اللهم احصهم عددا واقتلهم بددا ولا تغادر منهم احدا. وهنا القى معاويه بن ابي سفيان رضي الله عنهما كان حينئذ كان من المشركين وقتها. فلما سمع هذه الدعوه القى بنفسه الى الارض فرقا اي خوفا من دعوه خبيب. وهرب حكيم بن حزام واختفى جبير بن مطعم. وعندما اخذت الرماح تمزق جسده استدار الى الكعبه وقال الحمد لله الذي جعل وجهي نحو قبلته التي ارتضى لنفسه ونبيه والمؤمنين. ثم استدار الى القوم وانشد لقد جمع الاحزاب حولي والبوا قبائلهم واستجمعوا كل مجمعي وقد جمعوا ابناءهم ونساءهم وخربت من جذع طويل ممنعي الى الله اشكو غربتي ثم كربتي وما جمع الاحزاب لي حول مطرعي فذا العرش صبرني على ما يراد لي فقد بضعوا لحمي وقد ياس مطمعي وقد خيروا للكفر والموت دونه وقد ذرفت عيناي من غير مجزعي وما بي حذار الموت اني ميت ولكن حذاري جحم نار ملفعي وذلك في ذات الاله وان يتا يبارك على اوطان تلو ممزعي فلست ابالي حين اقتل مسلما على اي جنب كان في الله مصرعي. فقال له ابو سفيان ايسرك ان محمدا عندنا نضرب عنقه وانك في اهلك؟ فقال لا والله ما يسرني ان اني في اهلي وان محمدا في مكانه الذي هو فيه تصيبه شوكه تؤذيه. رضي الله تعالى عنه. ومن ذلك ايضا ما اخرجه البيهقي وابن عساكر عن ابي رافع قال وجه عمر بن الخطاب رضي الله عنه جيشا الى الروم وفيهم رجل يقال له عبد الله بن حذافه من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فاثره الروم فذهبوا به الى ملكهم فقالوا له ان هذا من اصحاب محمد صلى الله عليه وسلم. فقال له الطاغيه هل لك ان تنصر وأشركك في ملكي وسلطاني؟ فقال له عبد الله لو أعطيتني مما تملك وجميع ما ملكته العرب على أن أرجع عن دين محمد صلى الله عليه وسلم طرفة عين ما فعل. قال إذا أقتلك. قال أنت وذاك. فأمر به فطلب. وقال للرماه ارموه قريبا من بدنه قريبا من رجليه وهو يعرض عليه وهو يأبى. ثم امر به فانزل ثم دعا بقدر فصب فيه حتى احترق. ثم دعا باثيرين من المسلمين فامر باحدهما فالقي فيها ثم رفع فاذا هو عظام كلوح وهو يعرض عليه النصرانية وهو يأبى. ثم امر به ان يلقى فيها فلما لهب به بكى فقيل له انه قد بكى فظن انه جزع فقال رجوه فعرض عليه النصرانية فابى. فقال ما ابكاك اذا؟ قال ابكاني اني قلت في نفسي تلقى الساعة في هذا القدر فتذهب. فكنت اشتهي ان يكون بعدد كل شعرة في جسدي نفس تلقى في الله. فقال له الطاغية هل لك ان تقبل رأسي واخلي عنك؟ قال له عبد الله وعن جميع أسار المسلمين؟ قال وعن جميع أسار المسلمين. قال عبد الله فقلت في نفسي عدو من أعداء الله أقبل رأسه يخلي عني وعن أثار المسلمين لا أبالي. فدنا منه فقبل رأسه فدفع إليه الأثار فقدم بهم على عمر فأخبره، فقال عمر: حق على كل مسلم أن يقبل رأس عبد الله بن حذافة، وأنا أبدأ. فقام عمر فقبل رأسه رضي الله عنه. وهذا عثمان ابن مذعون رضي الله عنه كان في جوار الوليد بن المغيرة والد خالد بن الوليد رضي الله عنه، فكان يلاحظ الأذى الذي يتعرض له صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يغزو ويروح في جوار وأمان من الوليد بن المغيرة. قال: والله إن غدوي ورواحي آمنا بجوار رجل من أهل الشرك وأصحابي وأهل ديني يلقون من الأذى والبلاء ما لا يصيبني لنقص كبير في نفسي. فمتى إلى الوليد بن المغيرة فقال له: يا أبا عبد شمس وفت ذمتك، قد رددت إليك جوارك. قال: لما يا ابن أخي؟ لعله آذاك أحد من قومي. قال: لا، ولكني أرضى بجوار الله عز وجل ولا أريد أن أستجير بغيره. قال: فانطلق إلى المسجد فاردد علي جواري علانية كما أجرتك علانية. قال: فانطلق ثم خرج حتى أتي المسجد فقال له الوليد: هذا عثمان قد جاء يرد علي جواري. قال لهم: قد صدق، قد وجدته وفيا كريم الجوار، ولكني أحببت ألا أستجير بغير الله فقد رددت عليه جواره. ثم انصرف عثمان ولبيد بن ربيعة ابن مالك ابن كلاب القيسي في المجلس من قريش ينشدهم الشعر، فجلس معهم عثمان. فقال لبيد وهو ينشدهم: ألا كل شيء ما خلا الله باطل؟ فقال عثمان: صدق. فقال: وكل نعيم لا محالة زائل. فقال عثمان: كذب، نعيم الجنة لا يزول. قال لبيد بن ربيعة: يا معشر قريش، والله ما كان يؤذى جلستكم، فمتى حدث فيكم هذا؟ فقال رجل من القوم: إن هذا سفيه في سفهاء معه قد فارقوا ديننا، فلا تجدن في نفسك من قوله. فرد عليه عثمان حتى ترى أمرهما، استذروا وعظم أمرهما. فقام إليه ذلك الرجل إلى عثمان فلطم عينه فحضرها. والوليد بن المغيرة قريب يرى ما بلغ من عثمان، فقال: أنا والله يا ابن أخي إن كانت عينك عما أصابها لغنيا لقد كنت في ذمة منيعة. فقال عثمان: بلى والله، إن عيني الصحيحة لفقيرة إلى ما أصاب أختها في الله، وإني لفي جوار من هو أعز منك وأقدر يا أبا عبد كم. فقال عثمان بن مذعون فيما أصيب من عينه: فإن تك عيني في رضا الله نالها، يدا ملحد في الدين ليس بمهتدي، فقد عوض الرحمن منها ثوابه، ومن يرضيه الرحمن يا قوم يتعدي، فإني وإن قلتم غوي مضلل سفيه على دين الرسول محمد، أريد بذاك الحق والحق ديننا على رغم من يبغي علينا ويعتدي. وهذا أبو ذر رضي الله عنه حينما دخل على النبي صلى الله عليه وسلم فسمع من قوله وأسلم مكانه، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: ارجع إلى قومك فأخبرهم حتى يأتيك أمري. فقال: والذي نفسي بيده لأصرخن بها بين ظهرانيهم. فخرج حتى أتى المسجد فنادى بأعلى صوته: أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. ثم قام القوم فضربوه حتى أضجعوه. وأتى العباس فأكب عليه فقال: ويلكم، أتعلمون أنه من غفار وأن طريق تجارتكم إلى الشام؟ فأنقذه منهم. ثم عاد من الغد لمثلها فضربوه وثاروا إليه، فأكب العباس عليه. وعند مسلم يقول أبو ذر رضي الله عنه: فرمان الناس حتى كأني نصب أحمر، كأنه نصب دهن باللون الأحمر يعني من الدماء. فاختبأت بين الكعبة وأثارها ولبثت فيها 15 من يوم وليلة لا لي طعام ولا شراب إلا ماء زمزم. وعن عروة بن الزبير رضي الله عنهما قال: أول من جهر بالقرآن بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم بمكة عبد الله بن مسعود. اجتمع يوما أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا: والله ما سمعت قريش هذا القرآن يجهر لها به قط، فمن رجل يسمعهم؟ فقال عبد الله بن مسعود: أنا. قالوا: إنا نخشاهم عليك، إنما نريد رجلا له عسيرة يمنعونه من القوم إذا أرادوه. قال: دعوني فإن الله تعالى سيمنعني. فغدا ابن مسعود حتى أتى المقام في الضحى، وفيها قريش في أنديتها، حتى قام عند المقام ثم قال: بسم الله الرحمن الرحيم، الرحمن علم القرآن، ثم استقبلها يقرأها. فتأملوه يقولون: ماذا يقول ابن أم عبد؟ ثم قالوا: إنه ليتلو بعض ما جاء به محمد. فقاموا إليه فجعلوا يضربونه في وجهه، وجعل يقرأ حتى بلغ ما شاء الله أن يبلغ، ثم انصرف إلى أصحابه وقد أكثروا بوجهه، فقالوا: هذا الذي خشينا عليه. قال: ما كان أعداء الله تعالى أهون علي منهم الآن، ولئن شئتم لأغادينهم بمثلها غدا. قالوا: لا، حسبك، قد أسمعتهم ما يكرهون. يعني الآثار كثيرة عن الصحابة رضي الله عنهم في صبرهم على البلاء، يعني منها عن مسعود بن خراج رضي الله عنه قال: بينما نحن نطوف بين الصفا والمروة إذا أناس كثير، يعني زي المظاهرة، فإذا أناس كثير يتبعون شابا موثقا بيده في عنقه، يتبعون شابا موثقا بيده في عنقه. قلت: ما شأنه؟ قالوا: هذا طلحة بن عبيد الله طبق، كان أسلم رضي الله عنه، وامرأة وراءه تذنب وتسبه. قلت: من هذه؟ قالوا: ثم بنت الحضرمي أمه. وعن أبي الأسود قال: أسلم الزبير بن العوام رضي الله عنه وهو ابن 8 سنين، وهاجر وهو ابن 18 سنة، وكان عمر يعلق الزبير في حصير ويدخن عليه بالنار وهو يقول: ارجع إلى الكفر، فيقول الزبير: لا أرجع أبدا. وتعذيب بلال رضي الله عنه في رمضاء مكة، وتعذيب آل ياسر، واستشهاد سمية رضي الله عنها، أول شهيدة في الإسلام، بل أول من استشهد في الإسلام، بل أول من استشهد في الإسلام رضي الله تعالى عنها. وهذا خباب ابن الأرك رضي الله عنه يقول: أتينا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو متوسد بردة له في ظل الكعبة، وقد لقينا من المشركين شدة، فقلنا: يا رسول الله، ألا تدعو لنا؟ ألا تستنصر لنا؟ فقال صلى الله عليه وسلم: لقد كان من قبلكم يؤتى بالرجل فيحفر له حفرة في الأرض ثم يوضع فيها، ويوضع المنشار على رأسه، ويوضع المنشار على رأسه، فيشق نصفين، ويمشط بأنشاط الحديد ما دون لحمه وعظمه ما يرده ذلك عن دينه، ولا يتمن الله هذا الأمر حتى يسير الراكب من صنعاء إلى حضر موت ما يخاف إلا الله والذئب على غنمه، ولكنكم تستعجلون. هذا الحديث تلاحظ أن الرسول عليه الصلاة والسلام حينما اشتكى إليه الصحابة، اشتكى إليه خباب ما يلقون من المشركين من الشدة، وأرادوا أن يستنصروا بدعاء النبي صلى الله عليه وسلم، نلاحظ أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يدعو لهم، لأنه علم من سابق علم الله سبحانه وتعالى كما علمه الله بالوحي أنه لابد مبتلى كما ابتلي من قبله من الأنبياء، ولابد أن يبتلى كل من سلك هذا الطريق كما بينا. فلذلك لما علم أنه لن ينصر الآن، لكن هي مرحلة من مراحل نمو هذه الدعوة ولابد من البلاء، فليصبروا. ولذلك قال لهم: ولكنكم تستعجلون، ولم يدعو لهم ولم يستنصر لهم، وإنما سلاهم وعزاهم بسنة الله التي قد خلت من قبل، فقال: لقد كان من قبلكم يؤتى بالرجل فيحفر له حفرة في الأرض ثم يوضع فيها ويوضع المنشار على رأسه فيشق نصفين ويمسك بأبساط الحديد ما دون لحمه وعظمه ما يرده ذلك عن دينه، ثم بشرهم: وليتمن الله هذا الأمر حتى يثير الراكب من صنعاء إلى حضرموت ما يخاف إلا الله والذئب على غنمه، ولكنكم تستعجلون ولكنكم تستعجلون. وفي حديث خباب أيضا قال: تكونا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم حر الرمضاء فلم يسكن، يعني لم يزل سكوانا. بعض العلماء فسر هذا الحديث بأنهم سكوا لي حر الرمضاء في صلاة الظهر وأرادوا أن يأذن لهم في الإبراد بصلاة الظهر حتى يمضي وقت بحيث الحر يخف، فلم يسكن يعني لم يأذن لنا في الإبراد في الظهر، وإن كان أذن لهم بعد ذلك، لكن في هذا الحديث فلم يسكن. ولكن الحافظ ابن كثير يقول: أراد أنهم سكوا ما يلقونه من المشركين من تعذيبهم بحر الرمضاء وغيره، فسألوه أن يدعو على المشركين فلم يسكهم، أي لم يذل شكواهم، وعدل إلى تكليتهم بمن مضى قبلهم كما في حديث خباب الثالث. فهكذا كان منهج يعني الرسول صلى الله عليه وسلم أسوة بإخوانه من الأنبياء، وهكذا كان طريق الصحابة رضوان الله عليهم. وعلى نفس هذا الدرب سار كل أئمة الخير ودعاة الإسلام من لدن رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى يومنا هذا، فعمر أو عمر هذا الطريق بمصابيح هدى وأعلام ومنارات أضاءوا في هذا الطريق وساروا فيه حتى بلغوا المنزل ونالوا سلعة الله الغالية، ألا إن سلعة الله الجنة. متى عليه العلماء ومتى عليه الصالحون، ولا تكاد تقف على ترجمة واحد منهم إلا وتجد كما يذكرون نسبه وشيوخه ورحلاته وتلاميذه وولادته و كل شأنه إلا ويقترن بها في الغالب محنته، فصارت المحنة أيضا قرينة في حق هؤلاء الذين كانوا يتشبهون بالأنبياء ويسلكون مسالكهم ويقتدون بهديهم. أشد الناس بلاء الأنبياء ثم العلماء ثم الصالحون ثم الأمثل، فالأمثل متى على هذا الطريق أبو حنيفة ومتى عليه سعيد بن جبير حينما قتله الحجاج حتى قتله الحجاج، متى على هذا الطريق مالك والشافعي، ومتى عليه الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى، وسلك هذا الطريق ابن حزم والعز بن عبد السلام وشيخ الإسلام ابن تيمية إلى آخر هؤلاء الأعلام الذين إذا ذهبنا نستقصي أكبرهم إلى يومنا هذا لطال الكلام وطال، ولكن فيما مضى كفاية وذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. هذا هو منهج الإسلام ومنهج وسنة الله التي لا تتبدل، أن لا بد من محنة كبينة على دعوة الإيمان ودعوة محبة الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. فكانت كلمة لا يقولها علماؤنا وصلحاؤنا للباطل حتى الموت، وهي منهج من خلف بعدهم إلى يومنا هذا حتى يرث الله الأرض ومن عليها، لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين لا يضرهم من خالفهم أو خذلهم حتى يأتي أمر الله وهم على ذلك. وذلك الاستمرار لهذه السنة إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها باق أبدا، لأن مقتضاه باق أبدا والباعث عليه ثابت أبدا، وهو أن هناك يوما يعدل فيه بين الناس، وأن هناك جنة تنتظر الشهيد ونارا تنتظر كل جبار عنيد، والتاريخ يعيد نفسه. كذلك قال الذين من قبلهم مثل قولهم تشابهت قلوبهم، نفس التهم نفس الردود كان كأنهم تواصوا بحفظها، ويقولون نفس العبارات للأنبياء: بل هو كذاب أشر، أجعل الآلهة إلها واحدة، كذلك قال الذين من قبلهم مثل قولهم تشابهت قلوبهم فتشابهت ردودهم وعنادهم للأنبياء، أتواصوا به بل هم قوم طاغون. فأعداء الحق لا يزالون ولن يزالوا على وتيرة واحدة، قد تتابهت قلوبهم فيما يرد عليها من الخواطر والشؤون. ألا إنما الأيام أبناء واحد وتلك الليالي كلها أخوات، فلا تطلبن من عند يوم ولا غد خلاف الذي مرت به السنوات. فالابتلاء سنة ماضية لم تتبدل ولم تتحول، ولكنكم تستعجلون. وهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم ابتلي أشد الابتلاء حتى جاءه الملك فقال: إن شئت أطبقت عليهم الأخترين. فقال صلى الله عليه وسلم: بل أرجو أن يخرج الله من أصلابهم من يعبد الله وحده لا يشرك به. وأوذي حتى قال يوما: رحم الله موسى، لقد أوذي بأكثر من هذا فصبر. فما بين بدء الوحي اقرأ باسم ربك الذي خلق، وبلاغ ورقة ابن نوفل وإعلانه ميلاد هذه الرسالة، هذا الناموس الذي أتى موسى واقترن بها البشارة أو الإخبار بالمحنة، فقال: يا ليتني فيها حيا إذ يخرجك قومك. قال: أو مخرجيهم؟ قال: نعم، لم يأتي رجل قط بمثل ما جئت به إلا عودي. فما بين هذه اللحظات، لحظات ميلاد الرسالة، وبين اكتمال هذه الرسالة: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، كانت مراحل وابتلاءات. فأخرج كما أنبأه ورقة، وكأي من قرية هي أشد قوة من قريتك التي أخرجت أهلكناهم فلا ناصر لهم. وهذا أبو ذر يقول له النبي صلى الله عليه وسلم: ارجع إلى قومك فإذا ظهرت فأتني، لأن الله وعده بالظهور والغلبة. ولولا حقارة هذه الدنيا وهوانها على الله عز وجل لما ترك أصفياءه ورسله وأنبياءه يبتلون فيها أشد الابتلاءات، مع أنه سبحانه وتعالى قادر على أن يهلك الكافرين بكلمة من حرفين بين الكاف والنون، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. فالله سبحانه وتعالى مطلع ويغار في سماواته على حرماته التي تنتهك، على الشرك الذي يكفر به، على كفر نعمه، على سب دينه، على محاربة أوليائه، يغار على من الزنا والمعاصي وشرب الخمور ومن كل هذا الصد عن سبيله سبحانه وتعالى. ومع ذلك الله غفور حليم، يصبر على عباده ويمهلهم، ولكنه لا يهملهم. تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين. سنة الله لا تحابي أحدا، فمن احترم هذه السنن ووافقها واهتدى بهديها بلغ المنزل كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. من هذه السنن أن الدعوة في نمو يوافق كل قانون تسير عليه الكائنات الحية، تماما كالزرع، تماما كالجنين، لابد من مراحل نمو. الجنين إذا خرج من بطن أمه في مرحلة التكوين وهو غير قادر بعد على مواجهة الحياة، فإنه لا يصلح في مواجهتها، وسرعان ما يقضى عليه بالهلاك. إذا نزل الجنين في شهرين، في ثلاثة أشهر، في شهر، لا يستطيع، غير مؤهل لمواجهة هذه الحياة. فهذه سنة الله التي لا تتبدل. فالدعوة كالكائن الحي لابد أن يلتد عودها ويصلب نيرانها حتى تستطيع أن تواجه الباطل وتقهره. وهذا الأمر ليس بدعا من القول نأتي به، ولكنه هو وصف رسول الله صلى الله عليه وسلم ووصف أصحابه الذين ازدانت الكتب السابقة وتعثرت بذكر مناقبهم وذكر مآثرهم. فيقول الله عز وجل: ذلك مثلهم في التوراة، ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار، وعد الله الذين آمنوا منهم وعملوا الصالحات مغفرة وأجرا عظيما. فلا بد أن تنمو الدعوة رويدا رويدا حتى يطلب عودها ويستبد قوامها، لتقوى على مواجهة العواصف ولتثبت أمام الرياح. ومع أننا نهينا عن ملاقات عن تمني لقاء العدو وأمرنا بسؤال الله العافية في قوله صلى الله عليه وسلم لا تتمنوا لقاء العدو وسألوا الله العافية، إلا أنه صلى الله عليه وسلم يعلم أنه لا بد من ابتلاء ولا بد من محنة، فقال فشفع ذلك بقوله فإذا لقيتموهم فاثبتوا ولنبلونكم حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين ونبلو أخباركم. والعبد وهو يسير في طريق الجنة إذا استجذب البلاء لنفسه بتقصير أو بانتهاك لسنة من سنن الله الشرعية أو الكونية فإن نيته لا تشفع له في ذلك، نية الإخلاص لا تشفع في ذلك، لابد على بصيرة أنا ومن اتبعني. فالعبد إذا استجلب البلاء لنفسه بتقصير منه في الأخذ بالأسباب في الحيطة في الحضر فإنه يوكل إلى نفسه، أما إذا أخذ الأسباب ولم يقصر ثم قدر الله عليه البلاء رغما عنه فإنه يعينه ويوفقه ولا يخذله. إذا قصر واستجلب البلاء بتقصير فإنه يوكل إلى نفسه ويخذل، أما إذا ثبت على الطريق وباشر الأسباب ثم قدر عليه البلاء رغما عنه فإنه يعان وينصر. وآخر ما ننبه إليه هي أن البذل في سبيل الله سبحانه وتعالى لابد أن يكون بذلا بصيرا مثمرا، فليست العبرة فقط بمجرد التضحية، ولكن ينبغي أن نعلم أن الرأي قبل شجاعة الشجعان، فإلى اليوم ينظر إلى بذل المال والنفس على أنهما أعلى المراتب دون مراعاة ما يجعل بذل المال والنفس مجديا. لابد أن يكون البذل مجدي بثمرة. نحن إذا تأملنا قصة الغلام في قصة الأخدود، هذا الغلام فكان أن قتله ولكن بثمرة، وهي أن آمن الناس أجمعون فكانت المحنة كما هو معلوم. فلا بد أن يراعى في البذل بجانب البذل فقه البذل، أن يتبصر إنسان بما يجعل هذا البذل مجديا، إذ ليس الأمر مجرد بذل وكفى، وإنما لا يعطي البذل نتائجه إلا بشروطه الفنية التي تساعد الإنسان على أن يبذل ماله ونفسه وعلى أن يحبس نفسه ليستبصر بنور العلم ويعلم متى يكون البذل ممكنا. لابد لأن بذل المال والنفس يمكن أن يتم في أي لحظة، لحظة حماس أو توتر، ولكن التبصر بالعلم والبصيرة لا يتم في لحظة حماس، وإنما يتم في جهد متواصل يحتاج إلى نوع من الوعي كوقود يجعل الاستمرار في الطريق ممكنا، كي لا ينقطع المرء عن العمل في بدايته كما ينطفئ المصباح حين يفقد وقوده. اللهم اغفر لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا، ومتعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يرحمنا. سبحان الله وبحمده، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا